أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين حبيب الله المصطفى محمد وعلى آله الهداة الميامين المرضيين والأعمى الدائم على أعداء الدين. نحن لازلنا بالحديث عن السعي وعن المسائل ذات البحث وذات الابتلاء، وليس حديثنا في هذه العجالة قبيل موسم الحج عن كل المسائل التي هي مذكورة في مضانها، ولكن عن بعضها وما يرتبط بظروف المتجددة. هناك مسائل طرحناها قبل. المسألة الأولى، المسعى الذي كان ضيقا في عهدنا ثم توسع، ويبدو أنه منذ البدء كان واسعا ثم تضيق ثم توسع. وقلنا ما دام يصدق السعي بين الصفا والمروة عرفا فإنه لا أساس له بالتقيد بالمسار الذي كان سابقا، كما في الطواف، الطواف إذا توسع، وكما في كل شيء. ثانيا، فيما يرتبط بالسعي في الطوابق العلوية، عند بعض الفقهاء لا بأس لأنه يصدق السعي. أنا لا زلت في شك، يحتاج إلى بحث أكثر عمقا وأكثر سعة لعلنا نصل إلى أن السعي في الطوابق العليا أيضا يجوز في الحالات العادية. طبعا في الحالات الضرورية نحن نقول يجوز باعتبار الضرورات تبيح المحذورات، وأما الطابق التحتي فيبدو أن السعي يصدق عليه. وأما مسألة أخرى اللي اليوم بدنا شوي نتوسع فيه، وأن السعي بذاته مستحب شرعا، أو السعي إنما هو مستحب في ضمن بقية شعائر، يعني واحد مثلا يريد يروح بيته بدل ما يختار ذاك الطريق يختار الصفا والمروة، قل مثلا الله في الطريق يذكر الله مثلا، يبدو لي أنه لا أقل بقصد الرجاء المطلق السعي مستحب. والدليل على ذلك بعض الأدلة التي نسوقها. أولا وأهم من كل شيء الآية القرآنية، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. هنا نتوقف عند قوله سبحانه ومن تطوع خيرا فهو فإن الله شاكر عليم. شنو معنى؟ ماذا تعني كلمة فإن الله شاكر عليم؟ تعني محبوبية ما سبق، ليس كذلك؟ يعني الله يشكر فعله وهو عليم بفعله. فنأتي إلى الحديث ومن تطوع خيرا، شنو معنى؟ المفسرون قالوا ومن تطوع خيرا يعني ومن عمل بالطاعة الإلهية، باعتبار التطوع من الطاعة. طيب، فالله يعرفه. السؤال يأتي إذا كان الأمر كذلك، يعني ومن سعى، كأنه هذا تأكيد لما سبق. سبق يقول ربنا بسم الله الرحمن الرحيم إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا يعني من سعى وقبل بهذه الطاعة باعتبار هذه طاعة. ولكن يبدو لي هذا التفسير منبعث من الكلام أن السعي بذاته ليس مستحبا، يعني أكو رؤية سابقة أن السعي ليس مستحبا، ومحاولة لتفسير هذه الكلمة بطريقة لا تتنافى مع عدم استحباب السعي استحبابا ذاتيا، لأن التطوع صحيح من الناحية اللغوية بمعنى الطاعة، لكن تقريبا صاير مصطلح التطوع يعني عمل خير مندوب، عمل مستحب مو عمل واجب. ثم إذا هو طاعة يصير نوع من تكرار الكلام صح التعبير، أنه فلا جناح علي أن يتطوف بهما، كأنه قال ولا جناح علي أن يتطوف بهما، كأنه كلام تكرر. والتأسيس خير من التأكيد. على أي حال هذا يرجع على فهم الإنسان، أنه كلمة ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم، هل تدل على أن التطوع بالسعي هذا معنى هذا أو معناته الساعي كعمل واجب يعمل به إن الله شاكر عليم؟ كل الاحتمالين وارد، يبقى فهم الإنسان لهذه الآية. وأما الروايات، طريقة الاستفادة من الروايات التأكيد على أهمية المسعى. المسعى مهم. ليش مسعى مهم؟ المسعى باعتباره شعيرة من شعائر الله، إن الصفا والمروة من شعائر الله. معنى الشعائر شنو؟ معنى الشعائر مكان العبادة، مكان العبادة يسمى شعيرة، عرفات شعيرة، مشعر شعيرة، واسمه أيضا عليه منا كذلك شعيرة. الشعيرة ومن يعظم شعائر الله مكان العبادة أو نوع العبادة، فمعناته أنه الصفا والمروة، لا يقول السعي بين الصفا والمروة، ربنا يقول إن الصفا والمروة من شعائر الله، يعني موقعا للعبادة، وهو كذلك. فما دام المكان موقع العبادة فشنو المانع من أن يكون الحركة في هذا المكان تعبدا وطاعة لله أيضا عبادة؟ وتأكيد الروايات على ذلك أهمية هذا الموقع، ومن أحب المواقع إلى الله سبحانه وتعالى بين الصفا والمروة. وفي دعاء ليلة عرفة، يا شاهد كل نجوى تقرون وأسألك بكل ولي يناجيك بين الصفا، يسألك بين الصفا والمروة فتستجيب له. يعني دعاء بحق الولي الذي يدعو الله بين الصفا والمروة، أن الله يستجيب اللي قاعد بكربلاء مثلا. فإذا هذا شيء مهم، مثل ما أقول لا أسألك بكل دعاء بكل ولي دعاك عند قبر أبي عبد الله الحسين عليه السلام أن تستجيب لي، فكان موقع مهم هذا بين الصفا والمروة. فالروايات أنا بس أريد أستوحي من الروايات، يبقى الإنسان حسب استفادته. وفي الروايات إشارات، ربما الرواية الواحدة ظاهرها في شيء بس فيها إشارة إلى شيء آخر كما سبق، والرواية اللي كانت حول الدعاء بين الصفا والمروة، الإمام في وسط الحديث عن الدعاء قال أن مسعى كان أوسع فاختصر. أولا بعض الروايات اللي قرأتها حول مسألة فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم في صحيحة الحلبي، أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال ابدأ بما بدأ الله عز وجل، فأتى الصفا فبدأ بها. انظروا إخواني، الإمام يستشهد بكلام النبي، النبي يستشهد بالقرآن. كيف يستشهد النبي بالقرآن؟ يستشهد بنكتة موجودة في القرآن، هذه مهمة، طريقة تدبر في القرآن. القرآن ما يقول أن المروة والصفا من شعائر الله، يقول إن الصفا والمروة. فاستفاد النبي بما أن الله بدأ بالصفا، فلا بد نحن أيضا في السعي نبدأ للصفاء. هل استفادة؟ هل استفادة؟ الطريقة في استيحاء واستلهام من الآيات الكريمة جدا مهمة. ثم طاف بين الصفا والمروة سبعا، فلما قضى طوافه عند المروة قام خطيبا. ثم في حديث آخر: انحدر من الصفا ماشيا إلى المروة، وطف بينهما سبعة أشواط تبدأ بالصفا وتختم بالمروة. هذا الحديث. حديث الآخر: من بدأ بالمروة قبل الصفا فليطرح ما سعى. هذا قرأناها الآية الرواية أنه البدء يجب أن يكون بالصفا وليس من المروة، وإذا فد واحد بدأ بالمروة لابد أن يطرح ما روحته. وبعضهم، وهذا يبدو كان سابقا ولا يزال فيما يعرفون، عبالهم 14 مرة لازم يروح يجي، روح ورده يحسبوا واحد، فيطوفون هالشكل. قال خوف هذول زادوا، بس سبعة من المقبول، سبعة الثانية. انحدر ماشيا وعليك السكينة والوقار حتى تأتي المنارة بطرف المصعد، فاصعم الأبوجك وقل بسم الله والله أكبر، صلى الله على محمد وأهل بيته. اللهم اغفر وارحم واعف عما تعلم، فإنك أنت الأعز الأكرم. حتى تبلغ المنارة الأخرى، الآن هم أكو إشارات، ما في منارة بس أكو إشارات بين أول الهرولة وآخرها، وكان المسعى أوسع مما هو اليوم، ولكن الناس ضيقوه. ثم امشي عليك السكينة والوقار فاصعد عليها حتى يبدو لك البيت. عادة كان هكذا، الآن عمارات تقريبا تمنع، لكن سابقا والواقف على المروة أو على الصفا يشوف الكعبة قدامه ويتوجه إلى الكعبة، الآن صار حاجز لا يرى. طبعا الصفا أرفع من المروة. رواية أخرى عن الصادق عليه السلام: قلت له: المرأة تسعى بين الصفا والمروة على دابة وعلى بعير؟ قال: لا بأس بذلك. وسألته عن الرجل يفعل ذلك، قال: لا بأس به، والمشي أفضل. اعتبار المرأة ضعيفة يمكن تركب، ولكن رجل. من هنا نعرف أن السعي يجوز ماشيا ويجوز جالسا على عربانة ويجوز راكبا. فهل يجوز السعي قاعدا؟ يعني في الواحد ركبه توجع يشكل يقعد أو يسحب. بعض الفقهاء قالوا لا، لأن هذا خلاف المتعارف، لكن باعتبار صدق الساعي شنو الفرق ماشي راكب؟ بس هناك في النقطة لازم أنا أبينها، أن الساعي غافيا يجوز أو لا يجوز. يعني نايم ويسعى. إذا قلنا بأن الساعي عبادة، والعبادة بحاجة إلى شنو؟ إلى نية، إما نية حاضرة وإما نية حكمان. فالنايم لا نية له، وهذا كثيرا ما إن شاء الله إذا رحت الحاج ونتبهوا. هذا بعض الناس اللي يجيبهم بالعربة نساعي ورجال شايب وهو قاعد ينام سبع مرات نايم. والأخطر من ذلك بعضهم اللي يطوفون حول البيت طابق الفوق هو نايم، ذاك يطوف به. والطواف بالإضافة إلى النية بحاجة إلى شنو؟ إلى الوضوء. إذا أن نقول النائم بحكم الوضوء متوضي مات، فهو مشكلة الذولة. قسم منهم ما حاجهم وين يروح، إن شاء الله يتقبل، بس لازم نذكرهم، نذكر ذول معهم أنه هذا مو. قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يسأل زرارة، فقال: أسعيت بين الصفا والمروة؟ فقال: نعم. قال: وضعفت؟ يعني صعب عليك؟ يعني الساعي 420 متر، فسبع مرات أحس بشكل يصير، والشايب وبالزحمة شي يصير به. قال لا والله لقد قويته. قال فإن خشيت الضعف فاركب فإنه أقوى لك على الدعاء. أنت تمشي يمكن تضعف عن الدعاء، بينما المهم الدعاء في السعي، فإذا تركب وتدعو أحسن لك مما تمشي وما تدعو. قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام حدثني أبي أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم طاف على راحلته واستلم الحجر بمحجنه وسعى عليها بين الصفا والمروة، يعني سعى على الراحلة بين الصفا والمروة. رواية أخرى سألت عن السعي بين الصفا والمروة على الدابة فقال نعم وعلى المحمل. سألت عن المرأة تسعى بين الصفا والمروة على الدابة وعلى بعير فقال لا بأس بذلك، وسألت عن الرجل يفعل ذلك فقال لا بأس بذلك. هذه الروايات تدل على أن أصل الساعي مستحب، وأن هدف الساعي هو أنه في هذا الموقع واحد يدعو ربه سبحانه وتعالى، وكيفما كان فسعيه جائز. رواية أخرى عن الصادق عليه السلام بين السعي بين الصفا والمروة قال انتهيت إلى الدار التي عن يمينك عند أول الوادي. شوفوا هذه الرواية تدل على أنه كان وادي، هذا وفعلا وادي، لأن جبلين، جبل منا وجبل من هناك، مفروض أن يكون هناك وادي. وتعبير الرواية انحدر، الآن مستوي لكن سابقا كان ينحدر ويصعد. فاسعى حتى تنتهي إلى أول زقاق عن يمينك بعدما تجاوز الوادي إلى المروة. هناك وديان وزوق أزقة ومثل بيوت وإلى آخره. فإذا انتهيت إليه فكف عن السعي وامشي ماشيا. هنا مراد من السعي الهرولة، الهرولة يسمى سعيا أيضا. فإذا جئت من عند المروة فابدأ من حيث من عند الزقاق الذي وصفت لك، فإذا انتهيت إلى الباب الذي من قبل الصفا بعدما تجاوز الوادي فكف عن السعي وامشي ماشيا، وإنما السعي على الرجال وليس على النساء سعيون، يعني على الرجال الهرولة وأما النساء فلا هرولة عليهم. الرواية أخرى عن الصادق عليه السلام عن أبيه عليه السلام أن أباه عليه السلام كان يهرول. لا تقول أنا عالم دين، الإمام بعظمته كان يهرول، وهذا الهرولة نوع من الخضوع لله سبحانه وتعالى، هذا شيء مهم. إن أبا الحسن عليه السلام كان يهرول. ورواية أخرى عن سعيد الأعرج قال عن رجل ترك من الرمل، من الرمل في سعبه، الرمل يعني مشية الهرملة كمشية الإبل، قال لا شيء عليه، مو واجب ولكن مستحب. في رواية إنما السعي على الرجال وليس على النساء. في رواية إن الله وضع عن النساء أربعا وعد منهن السعي بين الصفا والمروة. وفي رواية أخرى ليس على النساء أذان ولا الهرول بين الصفا والمروة. وهكذا في الروايات اللي في هذا الاتجاه. عن الصادق عليه السلام وعن والكاظم قال من سهى عن السعي حتى يصير من السعي على بعضه أو كله ثم ذكر فلا يصرف وجهه منصرفا ولكن يرجع القهقري إلى المكان الذي يجب فيه السعي. يعني واحد راح سعي بعدين راح يشرب ماء، أو واحد عنده شغل طلع قسم من السعي تركه يرجع، بس ما يرجع ما يغير اتجاهه، يروح القهقري من وراء ولي وراء يمشي حتى يوصل المكان اللي ترك السعي ثم يستمر في السعي. الدعاء راكبا خير من السعي بلا ماشيا بلا دعاء. ايه طبعا الدعاء راكب باعتبار يركب مو باعتبار ما يسعى، يسعى بس بركوب. يعني أنا أقدر مثلا أجي من النجف إلى كربلاء مشي، لكن في الطريق ما أقدر أسوي دعاء، أتعب زحام، لا أركب سيارة وأسوي دعاء، لأن الدعاء مخ العبادة. الروايات، روايات السعي حقيقة روايات عظيمة، وعلى الإنسان أنا أعتقد بأن من المستحبات أو من الآداب الحلوة إن شاء الله، الله يوفقكم للمبلغين في الحاج قبل الحاج أن يحفظوا بعض الشباب الأدعية. طبعا هناك فكرة كانت عند الناس ما يحج إلا بعد ما يصير شايب، لذلك الحاج تشوف كلهم شيبة، بينما الأفضل أنه إحنا نشجع الشباب، لأن الشايب مثل فد واحد يتعلم اللغة العربية عمره 70 سنة، 10 سنين بعد وراء ذلك يستفيد من اللغة العربية، 80 يروح إلى ربه. لكن واحد 10 سنين عمره يتعلم اللغة العربية 70 سنة يستفيد منها. كذلك الحاج، واحد أول شباب يروح الحاج كل عمره يستفيد من روح الحاج ومن توفيقات الله سبحانه وتعالى له بالحاج، وآخر عمره يروح. لكن هذا هو الواقع في سوريا، عندهم طريقة شايب يروح الحج ويا 2 شباب، وهذا بالطريقة الشباب يروحون وياه. هالسنة برضو عمر معين دون 60 للحج أو 65 ماركين، وفي الواقع لازم احنا نشجع الشباب للحج، وهذول يحفظون الروايات خصوصا الأدعية، مثلا دعاء الطواف، دعاء السعي. هالأدعية مو على الكتاب بيده ويقرأ دعاء صعب، لكن يقرأ الدعاء حفظا أفضل إليه. في روايات حول أهمية ركنية السعي للحاج، من ترك السعي متعمدا فعليه الحاج من قبل، في رجل ترك السعي متعمدا قال عليه الحج من قبل، في رجل ترك السعي متعمدا قال لا حج له. في رواية الصيرفي يسأل الإمام الصادق سلام الله عليه عن السعي بين الصفا والمروة، فريضة أم سنة؟ فقال عليه السلام فريضة. قلنا أوليس قد قال الله عز وجل فلا جناح عليهما أن يطوف بهما، فلا جناح عليه أن يطوف بهما. قال كان ذلك في عمرة قضاء، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم شرط عليهم أن يرفعوا الأصنام بين الصفا والمروة، فتشاغل رجل ترك السعي حتى انقضت الأيام وأعيدت الأصنام، فجاءوا إليه فقال يا رسول الله إن فلانا لم يسع بين الصفا والمروة وقد أعيدت الأصنام، فأنزل الله عز وجل فلا جناح عليه أن يطوف بهما. يعني كان في ذيك السنة النبي صلى الله عليه وسلم في الهدنة اشترط على قريش أن يرفعوا الصنمين اللي حاطين على الصفا والمروة وساقوا نائلة لشان حاطين حتى يسعوا ويرفعوا، بس الأيام انتهت رجعوها، النبي رجع واحد من المسلمين ما كان قد سعى، الآن قال أروح أسعى، يعني كأنه أسعى بين هذين الصنمين، شلون أسعى؟ الله نزل فلا جناح عليهما، يعني أنت شو عليك بهالشغلة هاي؟ تعليك شغلتك. وهذا في الواقع في الدرس مهم في كتاب الرب سبحانه وتعالى، أنه إذا فريضة من الفرائض أو سنة من السنة الإلهية وأدب من الآداب الإسلامية إذا استخدم عند الآخرين بصورة غير صحيحة مو معناته أنت تتركه. كنت أنا في حرم السيدة زينب، الله إن شاء الله يرزقنا وإياكم زيارتها، واحد من الإخوان قال ما أروح الحرم، حتى بكربلاء شفت واحد قديم قال ما أروح الحرم، ليش ما تروح الحرم؟ هذا الشيخ اللي كان يسكن النجف يجي الكربلاء بالمدرسة ما يروح الحرم، ليش ما يروح الحرم؟ قال نسوان ورياجيل وكذا ما أروح. وذاك الشيخ شافني في عند السيدة زينب قال ما أروح الحرم لأنه أكو بعض النسوان هناك قلت احنا هذا حرام وهذا حرام، مو حرامهم، احنا لازم نروح، احنا ما لازم نترك الاماكن لان الاخرين يعملون وايضا، خلي يعملون، احنا نقوم بواجبنا. وهذا شيء مهم. الساعه بين صفا والمروه اذا كانوا المشركون قد اتخذوه وسيله لاصنامهم فلا يعني ذلك احنا نترك، كما الكعبه كان فيها اصنام بس النبي كان يطوف قبل ما يكسر الأصنام. إذا قال يطوف منهما يعني مرة واحدة، إذا قال بهما يطوف بهما يعني مرات، يروح ويجي يروح ويجي سبع مرات حسب الظاهر. وهكذا روايات كثيرة في هذا المجال. إحنا أهم حديث عندنا اليوم كان في الآية الكريمة والروايات التي تشجع على السعي، وأن أفضل بقعة عند الله هي بين الصفا والمروة، واحتمال أن يكون السعي بذاته مستحبا باعتبار البقعة محترمة والسعي هو نوع من الحركة في اتجاه الرب سبحانه وتعالى، ولكن هذا يبقى في خانة البحث إن شاء الله إذا وفق الله جماعة بأن يتأكدوا أكثر فأكثر فهو الأفضل. صلى الله على محمد وآله الطاهرين.